أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء قدس سره من أن البناء على الإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة، أنه في مثلا فقه في باب المعاطات و به تعبیر آخر یستلزم انخرام القواعد الفقهیه السائده و انه کانت القاعده الاولى التي ذكرها هو هي ان العقد لا يكون تابعا للقصد فيما نحن فيه، نظرا الى ان العقد عقد تملیکی انه و بیعی على الأرجح عند الشيخ الأنصاري قدس سره دون الشيخ الأكبر، وبينما الأثر المترتب عليه هو الإباحة أنه، والشاهد في هذا النقل ليس من حيث عدم ترتب الملكية، لا يلزم في كل عقد أن يترتب عليه ما أنشأه المتعاقدان، بل من الجائز أن يكون العقد فاسدا، وإنما أنه محل الشاهد في ترتب الإباحة التي لم تكن مقصودة للمتبايعين، وأن ترتب الإباحة على العقد أنه ينافي قاعدة عدم ترتب ما لم يقصد على المعاملين. والشيخ الأنصاري قدس سره أنه أجاب عن هذا بوجهين. الوجه الأول الذي ذكره أنه وجه خلي، وهو أن ترتب أنه إباحة على المعاملة ليس باعتبارها نتاجا للمعاملة، أنه بل هو بل المعاملة يمكن أن تصنف في المعاملات الفاسدة إذ أنشأ فيها الملكية ولم تترتب الملكية، وأما الإباحة فإنها تكون حكما شرعيا تأسيسيا أراد الشارع أن يرتبها على المعاملة الفاسدة فيما نحن فيه، ولا ضير في البناء على أن الشارع من تلقاء نفسه يرتب حكما على معاملة فاسدة كما يقع ذلك في المعاملات الصحيحة، فيرتب الشارع أحكاما غير مقصودة بالمعاملة أنه من قبيل اللزوم في البيع وغير ذلك، أنه وهذا أنه هو الجواب الحلي. وأما الجواب النقضي الذي أفاده الشيخ فبموارد، أنه وكان المورد الأول منها أنه هو ما يلاحظ في العقد الفاسد من البناء على الضمان بالمد استنادا إلى أنه ما يستبطنه العقد نفسه، وقد أوضحناه أنه في يوم أمس في طي أموره. الأول منها أن الأصحاب فصلوا فيما يتعلق في ترتب الضمان على العقد الفاسد وعدمه. إذا طلبنا تحقق عقد فاسد وتحقق التقابض وتلف العين المقبوضة من قبل المتعاقدين بالعقد الفاسد تلف عنده، أنه والمملوك لغيره تلف عنده أو أتلفه، وهنا أنه فصل الفقهاء بين أن يكون العقد الفاسد عقدا معاوضيا وبين أن يكون عقدا غير معاوضي، أنه وأطلقوا في ذلك قاعدة تعرف بأحد القواعد الفقهية، وهي أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ومقصودهم بكون يضمن بصحيحه ولا يضمن كون العقد معاوضيا أو غير معاوضي، أنه هذا أنه المعروف. أنه الأمر الثاني أنه أن الأصحاب في البناء على الضمان في العقد المعاوضي إنما أنه بنوا على ذلك على ما يستبطنه نفس العقد المعاوضي، أنه وجعلوا هذا فرقا بين العقد المعاوضي وغير المعاوضي، فالعقد المعاوضي أنه يستبطن أنه تضمينا للطلاق في مقابل ما يأخذه مبنى المعاملة على هذا في العقد المعاوضي، ولكن العقد الغير المعاوضي لا يستبطن مثل هذا التضمين، أنه ولو اختلف العقد بالنسبة إلى جهة عن جهة أخرى كان لكل حكمه. مثلا عقد الإجارة بالنسبة إلى العين ليست معاوضية، ولذا إذا تلف العين من غير تعد ولا تفريط لا يضمن أنه المستأجر، وأما بالنسبة إلى المنفعة فهي معاوضية، أنه ومن ثم إذا طلعت المعاوضة فاسدة أنه فإن المستأجر يضمن قيمة الملك للمنفعة. فالشاهد أن القوم استندوا في إثبات التضمين في العقد المعاوضي، استندوا أنه إلى أكثريتهم استندوا إلى ما يستبطنه العقد الفاسد، وهكذا رتبوا الضمان على العقد الفاسد. أنه البته في بعض كلماتهم الاستناد إلى قاعدة على اليد أيضا، ولكن الاستناد إلى قاعدة إلى استبطان المعاملة المعاوضية للتضمين، والذي يعبر عن هذا بقاعدة الإقدام، يعني هو أقدم على إعطاء المال في مقابل عوض، ما أعطى مجانا وإنما أقدم على إعطاء المال في مقابل عوض. هذا معنى أنه في الحقيقة أنه بنوا عليه، بنى المشهور عليه من باب قاعدة الإقدام التي تعني استبطان المعاملة للتضمين. الأمر الثالث أن التضمين الذي رتبوه على المعاملة ليس هو التضمين بالمسمى كما هو مقصود في العقد الفاسد، وإنما التضمين بالملك. فالمحصل من ذلك أنهم رتبوا على العقد الفاسد المعاوضي رتبوا عليه أثرا وهو الضمان، وأنه هذا الضمان إنما يعني رتبوه من باب العقد مع اختلاف الضمان الذي قالوا به عن الضمان الذي يستبطنه العقد. فالضمان الذي يستبطنه العقد هو الضمان بالمسمى، وأنه ضمان الذي أنه التزم به هو الضمان بالمهر كما لا يخفى. وأورد على ذلك أنه السلف يقدس الروح وآخرون بأن الصحيح أنه في مبنى الضمان في العقد المعاوضي أنه لا يرجع إلى استبطان العقد المعاوضي للضمان، بل على أساس أنه قاعدة على اليد، فإن كل إنسان وضع يده على مال الغير أنه بغير إذنه فإنه يكون أنه ضامنا بالنسبة إليه، وأنه كما هو مفاد قاعدة على اليد. وأما عدم الضمان في العقود الغير المعاوضية المجانية مثلا كالهبة، فربما بملاحظة صدق الاستئمان فيه والأمينو لا أنه يضمن، أنه لأن العقد يستبطن استئمانا أنه أو ما في حكم الاستئمان، والأمينو أنه لا يضمن إذا لم يتعدى أو لم يفرط. على تفصيل سيأتي إن شاء الله يمر عليكم في بحث مقبوض العقد الفاسد أنه. وأجب وعلقنا على هذه المناقشة بأن استشهاد الشيخ قدس الروح إن كان أنه بهذا المورد على أساس التزام الأصحاب هو على أساس ما هو صحيح في مستند المسألة، فإن أراد أن الصحيح في مستند المسألة هو الاستناد إلى ما يستبطنه العقد من التضمين، فاتجه عليه هذه المناقشة الموضوعية وهو أن الصحيح خلافه. ولكني أعتقد أن الشيخ قدس الروح في مباحث المقبوض بالعقد الفاسد لم يتبنى التمسك بقاعدة الإقدام، بل تبنى التمسك بقاعدة على اليد أنه، وهو في هذا ما يشهد على أنه لم يقصد تبني الموضوعي للتمسك بقاعدة الإقدام فيما نحن فيه، أنه فضلا عن أن عبارته أيضا تشير إلى احتمال الثاني هو الاستناد أن تمسكوا باستناد الأصحاب وتخريج المسألة عند الأصحاب كما تلاحظون يقول أنهم فعلوا كذا أنهم قالوا كذا أنهم استندوا كذا وأما إن كان استناد الشيخ قدس فإذا وأما إذا كان استناد الشيخ قدس سره إلى استشهاد الشيخ بهذا المورد مو كمورد مثبت بشكل حاسم وإنما بشكل مورد احتمالي أو وفق ما ورد في كلمات الأصحاب فلا يتوجه الجواب عليه بما أفاده السيد الفروق الدستور والآخرون نعم الجواب الذي يمكن أن يقال عليه هو أنه افترضوا أصحابك سوء لكن إذا المبنى مو صحيح ما يصف النقض عملي بالنسبة إلى قاعدة وقوع ما لم يقصد أنه لاحظتم ما يصير في النقض عمل أصحابي كقال أنه أصحاب أنه يمكن أن يكونوا أنه تمسكوا بقاء يكون عمق كلامهم قاعدة ارتكازية شوف التخرج على أي حال كلام الأصحاب ليس بحجة كلام الأصحاب من هم هؤلاء الأصحاب هم من الشيخ الطوسي إلى أفتور مثلا شهيد الثاني هؤلاء أرباب الفتاوى الذي ذكروا كثير من التعليلات العامية ونحوها وتأثروا أحيانا بمواقف فقهية لأهل السنة تأثروا أنه في ذلك في أثر الفقه المقارن أنه وليس عندما نقول أصحاب معناه من زمان العلم عليهم الصلاة والسلام مقصود عادة بالأصحاب أرباب الفتاوى المعهودة وغالبا أنه من غير المحدثين من أنه خصوصا المصنفين استدلاليا مثل الشيخ الطوسي أنه قدس سره من بعده فالنتيجة أن هذا النقد بملاحظة كلام الأصحاب ليس بمهم أنه ولا يدفع الوحش عن خروج من قاعدة وقوع ما لم يقصر بالعام النقض الثاني أنه ما أفاده بقوله وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به أنه غير مفسد عند أكثر القدماء أنه وينبت ولا يخفى أن الشرط الفاسد أنه على قسمين شرط فاسد بنحو تعليق العقل بمعنى أن يكون العقل معلقا غير منجر كما يقول القائل بعتك ثوبي إن جاء زيد غدا فهذا نوع من التعليق في العقل وهذا النوع من الشرط الفاسد ليس مقصودا طبعا للشيخ لأنه يبنى فيه أنه على فساد المعاملة لأن التنجيز من جملة شروط العقد وسيأتي إن شاء الله تعالى من الشيخ ذكر التنجيز في طي شروط العقد والمعروف عندهم البناء على فساد العقد ولا أظن أحدا التزم بفساد الشرط أنه دون العقد وقول الشيخ غير مفسد عند أكثر القدماء أنه نعم القرينة على عدم النظر إلى مورد التعليق في العقل لأن مورد التعليق على العقل أنه محكوم بالفساد أنه عند الفقهاء عامة ومنسوب فيه الإجماع على الفساد أنه على فساد أصل المعاملة مضافا إلى الشرط فلا شاهد في هذا المورد ومن ثم فما ورد من في كلام غير واحد منهم الصدق قدس الروح ومنهم مثلا بعض الفضلاء في تعليقته على الكتاب تعليق صفحة 447 هذا مستدرك لأنه ولهم ذكره تشقيقا إن أراد هذا لكن ما يريد هذا أنه فهذا شوية ملاحظة منهجية هذا أنسب أن يكون توضيحا لمقصود الشيخ بالشرط الفاسد من أن يكون يذكر في ضمن الإيراد على الشيخ كما هو ظاهر إذن المقصود بالشرط الفاسد هو الشق الثاني وهو اشتراطه أنه عمل أنه أمر في ضمن العقد كما أقول أنه أبيعك هذا على أن تخيط لي ثوبا وهذا لا يرجع في الحقيقة إلى تعليق العقد على شيء وإنما هو أنه اسم التزام إضافي يؤخذ من أحد المتعاقدين في ضمن العقد لصالح الطرف الآخر وقع الكلام في أن العقد هل يفسد انه به فساد الشرع ام لا. و هذا البحث طرقه الشيخ قدس الروح في كتاب في قسم الخيارات من الكتاب. اذا اردتم ان تلاحظوا الكتاب وتراجعونه وتطلعون على الاقوال والاستدلالات فيه، انه في ضمن احكام الشرط الفاصل اصلا عند الشيخ قدس الروح بالعنوان في بحث الخيارات وعنوان احكام الشروط في ليلة الخيارات وعنوان احكام الشروط فيدخل الشروط الفاصله و مناشئ الفساد فيها و انواعها و غير ذلك. يمكن تراجعون انواعاتشان. الفقهاء لهم قولان في الشرط الفاصل، منهم ان الشرط الفاصل يؤدي الى فساد العقد انهم بالكليه، وعلى هذا القول لا شاهد فيما نقول. والقول الاخر المشهور عند القدماء وكذلك بل المتاخرين ايضا، ان الشرط الفاسد لا يكاد يفسد. فاذا مثلا افترضوا شرط در انسان انه باع شيئا و شرط على الطرف ان يترك الصلاه نعوذ بالله، انه حينئذ انه هذا الشرط فاسد، ولكن البيع يحكمونه بالصحه. واذا اقرض شخصا بشرط زياده فهذا قرض ندوي، ولكن يفسد الشرط اشتراط زياده ويصح اصل القرض. لاحظتم؟ فالمشهور بل المنصور عند عموم فقهائنا انه بلا اختصاص بالقدماء انه البناء على ان الشرط الفاسد لا يكاد يؤدي الى فساد العقد. وحينئذ فوجه استشهاد الشيخ قدس الروح ان العاقد انما عقد مشروطا بهذا الشرط انه ونحن جانحكم في الحقيقه بصحه العقد بدون انه شرط، فهذا يمثل انتقاضا لمبدا وقوع ما لم يقصد، فقد انشئ ما وقع مقيدا وصح مطلقا بلا اناضه انه في الحقيقه بالشرط انه و انه هذا المورد انه اجاب عنه السيد خوي قدس السره انه على اساس مسلكه في حقيقه الشرط، وهو المسلك الذي تبناه انه بعض اساتذتنا مدغلو توضيحه انه في حقيقه الشرط احتمالان انه و انه هناك لنا احتمال ثالث فيه. الاحتمال الذي يتراءى انه بدوا هو ان يكون الشرط انه منوطا انه بالعقد منوطا بالشرط، كما ربما يتراءى انه في مقام الاثبات فابيع هذا على ان تخيط لي ثوبا انه ف هو منوط بحصول هذا الالتزام انه من الطرف مثلا انه. و حينئذ انه ربما يقال انه يرجع الى نوع من التعليق في العقد ويكون مشكلا، ومع ان المفروض انه التعليق في العقد انه مبطل للعقد، ولكن العقد المشروط كذلك صحيح. الاحتمال الثاني الذي التزم به السلوكي قدس السره وذكره في التنقيح في المقام ان العقد في الحقيقة ينطبي على انه انشاءين في موارد الشرع في موارد العقد المشهور، انشاء يتعلق باصل المعاملة وانشاء يتعلق انه بالشرع. فاذا قال وهو تعليق الالتزام بالمعاملة على تحقيق هذا الشرط، فإذا قال القائل بعتك هذا المال بشرط أن تخيط لي ثوبي، هذا ما رجعه إلى اعتبارين: الاعتبار الأول أبيعك هذا المال، والاعتبار الثاني أني إنما ألتزم بهذا البيع أنه إذا خطت لي ثوبي، وإلا إذن أنه يكون لدينا اعتباران انه في الحقيقه منفصلان، ابيعك هذا الكتاب او هذا الثوب و انما التزم بهذا البيع اذا اخذت لي ثوبي، فصاير في النوع من الاندماج في مقام الاثبات، لاحظتوا؟ يعني صاير نوع من التداخل. لأننا نحن لما نقول أبيعك هذا على أن تخلط لي ثوبي، كأنه محذوف به حرفه أبيعك هذا وألتزم بالبيع على أن تخلط لي ثوبي، أنه يلتزمون بهذا النوع من أنه يعني تحدث في الاعتبار. وبناء على هذا ينحل النقل أنه بوضوح، لأن لدينا اعتباران ومعتبران وكل منهما منفصل عن الآخر، وإذا أنه لم يتل مشروط عليه بالشرط لم يكن على الثاني أن يلتزم بالمعاملة، ونتيجة ذلك ثبوت حق الفاس بالنسبة أنه إلى المعاملة أنه. فهذا أنه المسلك الثاني على هذا المسلك أنه ينحل الإشكال بوضوح أنه، وهو الذي أشار إليه السيد أخوي قدس الله في المقام. الاحتمال الثالث الذي يخطر في البال ولم أجد أنه عاجلا من ذكره وربما يحتاج إلى مزيد تنقيح، وهو أن المرجع الاشتراط أنه إلى أنه ضميمة حق بالنسبة إلى مبيع، فإذا أنه قال هذا الشخص أنه في المعاملة أن أبيعك ثوبي، أنه هذا الثوب على بالمبلغ الكذائي على أن تخيط لي مثلا كذا، فمرجع هذا الشخص إلى أنه قرن المبيع بحق يثبت حق خياطة الثوب الذي أنه يكون أنه للبائع على المشتري أنه، فهذا ضميمة في الحقيقة بالنسبة إلى المبيع، ولل أنه بائع شرط إسقاط الحق أنه لاحقا أنه، وعلى هذا فيشبه أنه ما سيأتي في بيع ما يملك وما لا يملك لتخلف جزء من المذكور وبقاء جزء آخر أنه، وحينئذ فتمامية النقض به على هذا الاحتمال يتفرع شيئا ما على ما سيأتي في المورد الثالث. هذا أنه المورد الثاني، إذن الشرط الفاسد تبين. لعل أقوى الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الثاني، المسألة تحتاج إلى مزيد تحليل. المسألة الثالثة المورد الثالث للنقض، ما لو أنه باع ما يملك و ما لا يملك أو ما يملك و ما لا يملك معا أنه، بس لعل الأنسب أن نقول ما يملك و ما لا يملك معا، لأن ما يملك و ما لا يملك يمكن يصح بإجازة مالك أنه إلا أن يكون مباحا. الشرط يصح أن نقول ما يملك و ما لا يملك، كما إذا باع شاتاً وخنزيراً معاً. في هذه الصورة الفقهاء هذا الشيخ هذه المسألة سيأتي من الشيخ في أنه ضمن مسائل أنه متعاقدين فيما تصور، في ضمن مسائل المتعاقدين بالمناسبة ما في ذيل عقد الفضولي يذكر الشيخ هذه المسألة أنه في هذه المسألة الفقهاء فتوى الفقهاء على ماذا؟ ما يلتزم الفقهاء بأن البيع يبطل نظرا إلى بطلان جزئه، وهم في المثال في الخنزير لأن بيعه لا يصح فيبطل أيضا في الشار، بل يقولون بأن البيع يتجزأ وينحال، فيصح بيع في الحلال وهو الشار فيما يملك ويبطل فيما لا يملك وهو الخنزير، فيقدر وكيفية تقدير ذلك على ما سيأتي في محله، أن يقدر القيمة السوقية أنه للشاط أنه وقيمة السوقية للخنزير عند أنه من يعرض للخنزير قيمة، وحينئذ يجمعان وتلاحظ نسبتهما إلى المجموع، ثم يلاحظ نسبتهما يلاحظ نفس النسبة بالنسبة إلى أنه الثمن المسمى. فالشاهد في كيفية توزيع كلامه، هذا الطريق لعله الأرجح، أنه في كيفية توزيع عدة مثال. الشاهد مقصود أن هذا بيع وحداني قصده البايع أنه، ومع ذلك التزم الفقهاء بأنه صح في بعضه وعدم الصحة في البعض، مع أنه بيع الشاة لم يقصده أصلا، ربما أنه الشاة مثلا اختوضه ينباع وحده، قال إنما ضمه إلى الخنزير أنه لا حاجة ما أنه، كما أنه سابقا كان متعارف بعض الدوائر الحكومية أنه كانت تبيع بعض الحوائج النادرة مع بعض الحوائج المتوفرة، أنه مثلا كانت هناك مجمعات غذائية قبل 15 سنة أنه كي تصنع أنه تسمى بأرز ديبات أو ما إلى ذلك، وكذلك أنه وفي المثل أنه عادي أن شخصا أنه نذر أن يبيع جملا إذا كان قد أنه ضيع شيئا أنه ضيع الجمل نفسه بالأخرى، فنظر إن أنه حصل على الجمل باعه افترضوا بعشرة دراهم، فما يصدق حصل الجمل، بس إن شاء الله سبحانه وتعالى استجاب لهذا النذر حصل على الجمل، قال له بس شيء يسوي ما يطي نفسه أن يبيع بهذا السعر الباغ، قال له فجعل أنه في عنق الجمل قلادة، أنه وقال أنه ما أبيع الجمل إلا وهي القلادة، بس أنه جمل اللي تسونية أنه بعشرة طبعا وفق النهي، وأما القلادة اللي ربما تسوى عشرة سواها أنه مثلا مية، أنه ومن ذلك نشأ المثل القائل ما أرخص الجمل لولا القلادة، أنه لاحظتم، فمقصود أن لدينا أن بيع الشيئين معا، احنا فرضنا بيع الشيئين بيعا وحدانيا بحسب القسم، ثالثا يكون انسان انه مثلا سوبر ماركت يجمع الاغراض انه بعدين يشتريها، هذا لمجرد جمع في مقام انه بشراء، وانما ما له علاقه حاجه مشروطه بحاجه، مو بيعه واحده، فالحقيقه بحسب الحوائج شنو؟ بيعات متعدده، وانما هذا الجمع في مقام الاثبات، ثالثا لا وقعا كالجمل والقلاده وما قدهما على الاخر، انما قصد يقصد بيعهما انه معا، لا لاحظتم؟ ففي هذا المورد أيضا نلاحظ أن الفقهاء أفتوا بالصحة في البيع في جزء من، بينما لم يكن هذا الجزء بحده مقصودا، وإنما كان مقصودا في ضمن الكون. وأجاب السيد الخوي قدس سره طبعا وفقا لجماعة أن هذه المعاني متكررة، أنه أجاب عن ذلك أنه بل بناء على أن البيع في الحقيقة في هذا المورد بيعان، أنه كما أفاده الشيخ أنه قدس سره هناك قال السيد في التنقيح الجزء أنه أول صفحة 86، وأما النقض الثالث فهو مندفع بما سيصرح به هو قدس سره من أنه ليس معاملة واحدة في الحقيقة، بل هو بيعان قد أبرزهما بمبرز واحد وأنشأهما بإنشاء فارغ، ومعناه أبيعك الخنزير وأبيعك الشات او ابيعك دار و ابيعك دار غيري، و شار قدم با احدهما ولم يمضي الاخر، لا انه امضى المعامله على خلاف ما قصده المتعاملان، انه الى اخر كلامه. وهذا الكلام اصلا ليس بوارد بوضوح، لان انه معامله معامله واحده في الحقيقه بحسب القصد، اتفرضنا هكذا اصلا، اتفرضنا بيعا واحدا للمجموع، ولم نفترض انه التجميع كان في مقام إثبات فحسب، إذ لو كان التجميع في مقام الإثبات فلا كلام في ذلك، أنه أصلا أنه ولم يرد البحوث المفصلة عن كيفية التقييم بالنسبة إليهما وتقييم قيمة المثل وملاحظة النسبة ثم ملاحظة مثله بالنسبة إلى قيمة المسمى، بل يكون بالنسبة لكل منهما السعر المقصود به، ففرض المسألة ليس هناك فيه معاملة متعددة في الحقيقة ولا إنشاء متعدد في الحقيقة وإنما التجميع في مقابل تعبير والإثبات، بل هناك معاملة واحدة بحسب القصد أنه قد ضم فيه بعض الأشياء إلى بعض آخر. نعم قد يدعى الانحلال العقلائي أنه بمعنى أن هذه المعاملة في قوة معاملتين، مثلا عند العقلاء أنه حينئذ فيكون لأحد الطرفين أنه يعني ينحل المعاملة عند العقلاء وأنه يكون يعني للمتعاقدين البناء على أساس الانحلال، ولكن البناء على الانحلال العقلائي أو على الانحلال الشرعي، لأن أكو رواية في المورد، أكو رواية للصفار في المورد على ما أتذكر أنه موجود، أنه على كل حال أنه يمثل نحو انتقاض لهذه القاعدة، لكن لا يخفى أن مراتب الانتقاض يختلف من نقض أنه إلى نقض آخر، فالانتقاض في موارد الانحلال أخف عن حائل أنه في الحقيقة أخف عن حائل انتقاض فيما يتعلق، لأنه كل ما تبتعد من قصد المتعاقدين أزيان يكون النقض أشد، لاحظتوا؟ فلا يقاس بعض مراتب النقض على بعض آخر. فرق أن تنشئ بيت يطلع لك إجارة أو تنشأ بيع الشيئين معا أنه يبنى على الصحة في أحدهما وعدم الصحة المانعة أنه في الآخر أنه، ولكن مع ذلك يبدو في بادي النظر النقد في هذا المورد واردا. المورد الرابع بيع الغاصب لنفسه يقع لمالك مع للمالك مع إجازته على قول كثير، وهذه أحد فروع بيع الفضولي، أحد فروع البيع الفضولي أنه، فإن الفضولي قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه كما في الغاصب، الغاصب لما يأخذ مال الغير إنما يبيع لنفسه أنه، فالتزمت جماعة من الفقهاء بأن للمالك أن يجيز المعاملة وتكون المعاملة له، فالمعاملة أنشأها الغاصب لنفسه وأجازها المالك على غير قصد أنه قاصد، وهكذا نجد أن المعاملة قصدت وأوقعت بحسب القصد على نحو وصحت على نحو آخر، فالغاصد الذي قصد أبرم المعاملة ورسم هيكليتها إنما قصد المعاملة لنفسه، وأما أنه مالك فقد أجاز المعاملة لنفسه وبذلك اختلف خصوصية ملك وهو المعقود له، فالمعقود له في مقام القرض هو الغاصب وفي مقام النفوذ والصحة هو مالك أنه، فهذا من موارد النقد أنه. وأجاب السيد أخوي قدس السره أنه في أنه تنقيح صفحة أنه 87 بما أنه محصله ونسبه إلى الشيخ هناك أنه أيضا، لأنه سيأتي تفصيل هذه الجهة هناك، يأتي تفصيل إن شاء الله في بحث عقد القبول يمر عليكم أنه محصل الجواب أن أنه بيع ليس متقدما بالمتعاقدين أصلا أنه، ومن ثم يكون أنه المتعاقدين ليس من أركان البيع بخلافه أنه من أركان هما من أركان النكاح، أنه الزوجين من أركان النكاح، لأن النظر الأصلي في النكاح ينصب على طبيعة الشخصين والمهر ليس هو الركن فيه، ولذا إذا نسي المهر لم يقدح صحة النكاح. وأما في أنه بيع فالتركيز على المبادلة بين المالين ولا ركنية لصاحب المالين، ولذا إنسان صلى ما يروح يشتري في أنه حاجة من دكان لا صاحب الدكان يسأل ياض هذا من تشتري أنه، ولا أنه هو يسأل صاحب الدكان ياض أنت صانع أو مثلا افترض صاحب محل أو شنو أنه، ما يسأل أحد الطرفين، ما عندي شغل أنه إنما يقع الإيجاب بالطرفين تعويض بين المالين، هذا المال بهذا المال، ما كنا كركنية في الحقيقة لأحد الطرفين، وهذا بخلاف أنه في مورد الزواج إذا إنسان خطب يقولون لمن تخطب، أنه ما يكون أنه مثلا أن يكون هناك إبهام في هذه الجهة، أنه كما لا يخفى أنه، بل فالنتيجة أن الحيثية ضمن حيثية لنفسه أن هذه الحيثية لاغية، المهم أن الغاصب ينشئ التبديل بين المالين والمالك ينفذ التبديل بين المالين، ولا أهمية شنو لأن هذه الخصوصية، أن الغاصب قصد هذا لنفسه والبائع قصد هذا لأنه لنفسه والمالك قصد هذا لنفسه. قال السيد قدس سره وأما النقض الرابع فهو أيضا يندفع بما أفاده هو قدس سره في محله على مصيرتي من أن حقيقة البيع ليست إلا التبديل بين المالين، ولا نظر في المعاملة إلى خصوص البائع والمشتري أبدا. فهل رأيت أن يسأل البقال الذي تريد أن تشتري منه شيئا أنه لمن تشتريه، بل هو يأخذ الفلوس ويعطي الجبن فقط، وهذا بخلاف باب النكاح فإن النظر فيه إلى خصوص الزوج والزوجة، فلو تزوج امرأة وحكم الشارع بأنها صارت امرأة لرجل آخر فهو من باب التخلف لا محالة، وعليه فالغاصب في الحقيقة إنما بدل المغصوب بمال آخر، وقد أمواه الشارع بعد إجازة المالك على نحو ما قصده المتعاقدان. وأما سيرتي ملكا للمالك أو الغاصب فهو أمر آخر، والغاصب وإن قصد كنه لنفسه إلا أنه قصد فضولي وأمر على حجة خارج عن المعاملة فلا يكون هناك تخلف في البين أصلا. أنه وهذا الجواب أنه في الحقيقة أنه محل تأمل، أنه بالنظر إلى أن المتعاقدين وإن لم يكونا ركنين في العقد بمثابة الزوجين في المعاملة، ولكن مع ذلك لابد من التطابق بين الإيجاب والقبول فيهما، أنه إلا إذا قال أنه بايع أبيع هذا الكتاب لزيد، أنه أبيع هذا الكتاب لزيد، المشتري قال قبلت هذا الكتاب لنفسي، أنه هذا لا يكاد يتطابق الإيجاب أنه والقبول أنه كما لا يخفى. ولذا يقال أنه إذا فرض أنه رب العائلة اشترى سهاما أنه باسم بعض ذوي العائلة سهاما من أنه دولة مثلا أو من الشركات مثلا الحكومية أنه باسم الابن أو الزوجة من غير تفويض منها اشتراه أنه لنفسه أنه، وأما الدولة فإنما أنه تبيعه لصاحب الاسم أنه وليس لصاحب الاسم الذي يقدمه هذا الشخص وليس لنفس الشخص، لا يتطابق في ذلك الإيجاب والقبول وتفسد المعاملة بذلك. وعليه فيمكن أن يقال فيما نحن فيه أن الغاصب عندما أنه يبيع هذا المال الذي قصده يبيعه لنفسه، بينما المشتري إنما يشتري هذا المال على أن يكون ثمنه لمالكه، افترض مشتري أنه على هذا السبيل أنه على أن يكون ثمنه لمالكه، فلا يكاد يتطابق الإيجاب والقبول في من يكون له العقد، فالعاقد إنما يشتري أنه الغاصب يشتري المال لنفسه والمشتري إنما أنه يعطي المال للمالك، يعني يشتري هذا على أن يكون ثمنه للمالك. فيمكن الإشكال في جواب السيد قدس سره بهذا الجهة. وهناك جواب آخر ذكره الشيخ الأعلم، مثل أنا عندي تردد في الحقيقة أن السيد قدس سره نسب هذا الجواب الذي ذكره إلى الشيخ، أنا في بالي من كلام الشيخ جواب آخر وهو أن الغاصب في الحقيقة إنما يشتري هذا يبيع هذا المال لمالكه، ولكنه يعتقد أو يعتقد نفسه على أنه هو المالك،
و المشتري ايضا انما يشتري هذا الشيء على ان يكون ثمنه للمالك فيتطابق الايجاب والقبول على ان يكون العقد للمالك لكن انه غاصب يضم حيثية تطبيقية الفرهود عندها شنو مملك من جملة المملكات هو يبيع هذا الشيء للمالك لمالكه لكن يقول آل المالك مالكه بس ادعاء يعقد نفسه الانسان من قوى الانسان انه يقدر يعقد نفسه على الباطل انه وانه يرفض الحق هو يعقد نفسه على هذا الشيء انه فيكون هذا من قبيل الخطأ في التطبيق انه الخطأ والتعمد في التطبيق الخاطئ وهذا التطبيق لازم حيثية مرافقة للعقد هذا مو جزء من العقد وكذا فيكون حال الغاصب شنو حال الجاهل مثلا لما يتوقع هذا المال مالته يبيعه بعدين يطلع المال مال غيره المالك ينفذ هذا العقد لنفسه يشوف خوش صفقة انه ينفذ هذا العقد لنفسه ايه نعم يكون هذا من قبيل الاشتباه انه في التطبيق والاشتباه للتطبيق لا يضر بصحة القصد ووقوعه على وجهه وهذا مبدأ سيال يأتي في كثير من الأبواب الفقهية من الصلاة والصوم وما إلى ذلك فلو أن شخصا أنه كان في ذمته صلاة واعتقده صلاة الظهر فصلى بنية صلاة الظهر وظهر أنه صلاة العشاء فيقولون إن كان قد قصد ما بذمته من أربع ركعات أنه ما في مقام القصد متعلق بما في الذمة أما حيثية كون ما في الذمة حيثية تطبيقية مرافقة للقصد يعني والذي في ذمتي إنما هو صلاة الظهر بعد يضع صلاة العشاء فأنه خطأ الحيثية التطبيقية ما يضر شنو بصحة القصد لذلك الفقهاء عندما هيك معامل هيك عبادات يريدون يصححوها لا يكلفوا بالصلاة مرة ثانية يحللون القصد يقولون أنت إنما تقصر يعني في إلى يعني انطبق على الورد كان مناسب معمل لأن كان التوجه الأصلي للشخص إلى أنه قضاء ما في ذمتي من الركعات الأربع لكن هو يعتقد شنو يعني ما في ذمتي صلاة ظهر ولكن ظهر صلاة عشاء بهذه الطريقة وهو فصل القصد حيثية القصد لب القصد يفصلوه عن حيثيات المرافقة نتيجة شنو القصد تطلع صافي صحيح أنه والحيثية المرافقة ما بها قيمة لأنه مرافقة أنه وليست صلبا أنه من القصد فالشيخ قدس روح فيما بعد بيع الفضول قال الغاصب إنما يبيع شنو للمالك لكن عنده في التتمة يقول آني مالك احنا نقول هذا الحكي مركب إلك أنه والمعاملة أنه تصح للمالك بإذن الله ذات المالك الحقيقي في الحقيقة للسلعة المغصوبة هذا الكلام في هذا المثال قال الشيخ قدس روح وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازتي على قول أنه كثير أنه المثال الرابع أنه رابع صار خمس والأخير أنه في كلام الشيخ قدس روح أنه إذا ترك ذكر الأجل في العقد مقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللسان إلى مشهور فالذي قصده هو العقد المنقطع ولكنه لم يذكر الأجل فوقع دائما وعليه أنه روايات أنه وردت أنه يمكن مراجعتها في الوسائل أنه شيعة في الجزء أنه رابع عشر صفحة 469 إن شاء الله يأتي الحديث في هذا المورد وسائر الموارد والنقود التي ذكرها الشيخ رشيد الغطاء في الحلقة القادمة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. استغفر الله ربي العظيم استغفر الله ربي الحمد لله
على العفو المتجدد.